الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث بخير دين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد أيها الأفاضل الكرام سلام الله تعالى عليكم رحمته وبركاته وهذا الدرس يدور حول موقف المؤمنين من كتاب رب العالمين. نبتعد هذا الدرس بالكلام على عقيدة المسلمين في كتب الله عز وجل المنزلة وعقيدتهم في القرآن العظيم. قلنا في كتاب متن درة البيان ومن أركان الإيمان الإيمان بما أنزل الله على أنبيائه مكتوبا في الألواح أو مسموعا من ملك أو من وراء حجاب، سواء جمعه اسم الصحيفة أو الكتاب. أنزلها الله تعالى حجة على العالمين ومحجة للسالكين، وأولها ذكرا في كتاب الله صحف إبراهيم، ثم التوراة وهي صحف موسى، وآتى الله داود زبورا، ثم الإنجيل على عبده ورسوله عيسى، وآخرها نزولا الفرقان على النبي العدنان ليكون للعالمين نذيرا. وجحد واحد منها كجحدها جميعا، وقد اتفقت في الأصول أي في أصول الإيمان ومكارم الأخلاق وكليات الدين والإخبار عن السابقين، وإن اختلفت في أحكام أفعال المكلفين. ينسخ اللاحق منها السابق كليا أو جزئيا. وكتب الله تعالى إما مفقودة غير موجودة، وإما محرفة غير محفوظة، إلا المحفوظ بحفظ الله تعالى وهو الناسخ الخاتم والمهيمن الحاكم، النور المبين والذكر الحكيم، وهو القرآن العظيم. ويتعين في جملة احترامها بتعظيم أصولها ومعرفة حكمة الله تعالى في إنزالها وتشريعها، مع الحذر من قراءتها لما تقدم من تحريفها ونسخها. والقرآن كلام الله، والقرآن كلام الله تعالى حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق. وحق القرآن العظيم الإيمان به وتحكيمه وحفظه والتهجد به وترتيله وتدبره وتعلمه والعمل به وتعليمه. وما آمن بالقرآن من كذب شيئا من أخباره، أو استحل شيئا من محرماته، أو اعتقد تحريفه أو نقصانه. فماذا يقال في فضل هذا الكتاب العظيم؟ ماذا نقول في فضل كتاب أنقذ الله تعالى به أمة من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء؟ أنقذ الله تعالى بالقرآن أمة كان دأبها السلب والنهب، وكان معبودهم الحجارة والأوثان، كان دينهم توارث العداوات والأحقاد. فجاء الحق أبلجا، وأدبر الباطل لجلجا، فسطعت أنوار القرآن العظيم على هذه الأمة فقادت وسادت، وعادت هذه الأمة لتسود من جديد. ما نقول في فضل قرآن ختم الله تعالى به الكتب، وأنزل على نبي ختم به الرسل؟ ما نقول في فضل كتاب فتحت به الأبصار، أبصار الجوارح وأبصار القلوب، ومصرت به الأمصار؟ ماذا نقول في فضل كتاب تجثو عنده الركب، وتنهل منه العلماء، ويأخذ منه الفضلاء؟ ماذا نقول في فضل هذا الكتاب الذي هو كلية الشريعة وعمدة الملة وعليه معول أهل الإسلام قاطبة، لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالف القرآن. كلام الله العظيم، صراطه المستقيم، دستوره القويم الذي أناط الله تعالى به كل سعادة، فهو رسالته الخالدة إلى الخلق من بعد. هذه الرسالة هي المعجزة الدائمة، وهي الرحمة الواسعة، وهي الحكمة البالغة التي أورثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة. القرآن كتاب الإسلام، فيه العقائد والأحكام، فيه الحكم والآداب والأخلاق، فيه القصص والمواعظ، فيه العلوم والأخبار. لا نستطيع أن نستقصي فضله، ولا أن نقف على ذلك، ولو أردنا لما استطعنا، ولو استطعنا ما وفت صحائف العالم بأسره، ولا وفت أقلام العالم بأسره لنوفي كتاب الله عز وجل حقه ونقوم بشيء من مستحقه. ذلك أن فضل القرآن ومكانته لا تدانيها مكانة ولا تبلغها منزلة. لماذا؟ لأن هذه الفضائل منها عام يعم البشر جميعا، ومنه خاص في من أنزل عليهم كتاب الله تبارك وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جعل الله عز وجل هذا الكتاب هداية الخلق أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هذه حقيقته، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الرحمة متعلقة بسماعه واستماعه، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا القرآن الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم أقسم الله تعالى به لفضله ومكانته، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. وهذا القسم من الله عز وجل يفصح عن عظمة كتابه، وهذا السبب الذي لأجله دعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلاوته، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالله عز وجل جعل من مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتلو على الناس جميعا كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القرآن حمد الله عز وجل نفسه على إنزاله، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يحمد الله تبارك وتعالى نفسه على إنزاله القرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، على إنزال هذا الكتاب القويم وعلى الهداية إلى الصراط المستقيم. فضائله تجل على العبد وتربو على الحصر، ولسنا نستطيع أن نحيط بذلك في هذا المجلس اليسير، ولكنها إشارة، والحر تكفيه الإشارة. ثم إننا نعمد إلى بيان شيء من خصائصه، لا على سبيل الاستقصاء والحصر، وإنما على سبيل التذكير فيما يتعلق بثبوت القرآن الكريم. فنحن نعتقد معاشر المسلمين أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، حروفه ومعانيه، وأن هذا القرآن الكريم نقل إلينا بالنقل المتواتر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عن جبريل، عن رب العزة جل في علاه، وأن الله تبارك وتعالى لم يعهد إلى البشر أن يحفظوا كتاب الله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظ الله تبارك وتعالى الأمم السابقة، استحفظهم الكتب التي أنزلها على أنبيائهم. فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت العاقبة؟ استدبروا كتب الله تعالى وراءهم ظهريا، ثم إنهم استقبلوها بالتحريف والزيادة والحذف والانتقاص، فمسخوا كتب الله التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فما جعل الله تعالى بعد حفظ القرآن إلى أحد. لماذا؟ لأنه كتاب الله الخاتم، كتاب الله الخاتم المهيمن الحاكم على ما سبقه من الكتب، وهو الباقي إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أو هو الباقي إلى أن يرثه الله عز وجل وأن يعود إليه كما منه خرج وبدأ. ولذا قال جل من قائل عليما: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سيطول بنا المقام لو أردنا أن نتذكر الأهوال الجسام والمصائب العظام التي رمي بها مجتمع المسلمين عبر القرون، وكيف أن كتاب الله اخترق ذلك كله، اخترقه وهو محفوظ بحفظ الله عز وجل، لم تنله يد التحريف بزيادة ولا نقصان، ولم تنله يد التغيير بشيء من الزور أو البهتان. بقي القرآن كذلك على مر الأزمان وفي مختلف العصور، لا تتغير كلماته ولا تتبدل عباراته. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، إنك إذا نظرت بعين البصيرة واخترقت بها حاجز القرون وتأملت المصائب والفتن والمحن التي وقعت للمسلمين جيلا فجيل من تداعي الأمم وتآمر المتآمرين ورميهم عقائد المسلمين عن قوس واحدة ومحاولتهم تحريف أديانهم بكل سبيل، ثم تنظر إلى كتاب الله فتجد الآية قائمة، تجد المعجزة حاضرة، وهي أن الله تبارك وتعالى عصم كتابه من أن تناله يد بتحريف أو أن تتناوله يد بتزوير. حتى إن الناس لما دخلوا الإسلام وأقبلوا عليه كانوا من نحل وملل شتى، ومنهم من دخل الإسلام وهو يحمل في صدره الضغينة عليه، ومنهم من دخل الإسلام وهو يضمر شرا له ولأهله، يريد ماذا؟ يريد أن يهدم الدين من داخله، يريد أن ينال القرآن بشيء من الباطل والزور. تجد أن هذا تكرر كثيرا، ونشأت الفرق، وحصل كثير من الخلل في أول الإسلام في أول عهده بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كتاب الله بقي محفوظا. استطاع أولئك أن يدثوا شيئا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يضعوا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى، أن يضعوا عليه أحاديث كثيرة. وقد مر معنا ذكر خبر ذلك الزنديق الذي قدمه هارون لتضرب عنقه، فلما اقترب أجله قال أين أنت من 4000 حديث وضعتها فيكم أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. هذا وضع الزنادقة الذين دخلوا الإسلام نفاقا، وضعوا 4000 حديث، وهذا في القرن الثاني الهجري. فقال له هارون رحمه الله تعالى: وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا فيخرجانها حرفا حرفا؟ أين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا ويخرجانها حرفا حرفا؟ لم يدع هذا في كتاب الله، هذا الذي وقع في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التجرؤ على الكذب عليه ما وقع في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. بعد أن انتشرت الأمة وزادت رقعتها ووقع شيء من الركون إلى هذه السعة وإلى هذه القوة، أقبل الأعداء بقضهم وقضيضهم يحاولون هدم هذا الدين، يحاولون أن ينالوا منه، فهم صليبيون تارة، وهم تتار تارة، وهم مغول تارة، وهم باطنية تارة، وهم ملاحدة تارة، تنوعت صورهم وتعددت أشكالهم، كلهم يريد أن يستولي على الإسلام وأهله، أن يأخذ الإسلام وأن ينتقصه من أطرافه. مع كل هذا الكيد، مع كل هذه البلبلة، مع كل هذا البلاء، ما استطاع واحد منهم أن ينال القرآن العظيم بشيء. دسوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، دسوا في التاريخ الإسلامي، دسوا في الأحكام، ومع هذا بقي القرآن محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى. دونكم التوراة والإنجيل، انظروا ماذا وقع فيهما من الإضافة والحذف، من البهتان والزيف، ثم تأملوا هل يوجد في الدنيا كتاب يشابه القرآن في حفظه، يشابه القرآن في ثباته، يشابه القرآن في ثبوته؟ إنكم لا تجدون لهذا نظيرا. والله تبارك وتعالى حين أراد أن يحفظ القرآن الكريم أقام لهذا الأمر أسبابا، وسبب له رجالا، وجعل هذه الأمة بخاصية عجيبة هيئت لها لم تهيأ لغيرها. نحن الآن نشهد في بلادنا وفي بلاد غيرنا من أهل الإسلام، نشهد نهضة في الاحتفاء بالقرآن، نشهد نهضة في الاحتفال بالقرآن، نشهد هذه المدارس القرآنية التي تضرب في شمال البلاد وجنوبها، في شرقها وغربها، تخرج الرجال والنساء الكبار والصغار مهيئين لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، متهيئين لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. فهل سمعتم عن مدارس تحفظ التوراة أو الإنجيل؟ بل هل سمعتم عن علماء في تلك الأديان يحفظون كتبهم عن ظهر قلب؟ لا، لم يكن هذا، ولم يقع هذا، وليس له وقوع من زمانهم إلى يوم الناس هذا. ما علمنا أن أحدا منهم يستظهر كتابا له، بل ما علمنا نسخة تشابهت مع أختها من تلك الكتب. بل أعجب من مقالة قالتها امرأة مستشرقة، تقول المستشرقة لورا فجلبري، تقول إننا لنجد اليوم على الرغم من انحسار موجة الإيمان آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب. هي ترصد أنه مع وجود انحسار في الإيمان في العالم الإسلامي بزعمها، إلا أنها تجد آلافا من الناس القادرين على ترديده عن ظهر قلب، تعني بذلك القرآن. ثم تعلق فتقول: وفي مصر وحدها عدد من الحفاظ أكثر من عدد القادرين على تلاوة الأناجيل على ظهر قلب في أوروبا كلها. القادرون في مصر على استظهار كتاب الله تعالى أكثر من القادرين على مجرد القراءة بالعين المجردة ليس في بلد بعينها من بلاد أوروبا ولكن في أوروبا بأسرها. قارن، ومصر لا تعد أن تكون بلدا واحدا من بلدان العالم الإسلامي الكثيرة، يبلغ عدد الحفاظ فيها المهارة بكتاب الله عز وجل أكثر من عدد القادرين على القراءة النظرية بالعين المجردة في كتب من كتبهم المحرفة. ولهذا كما تشرفت أرض الجزيرة العربية والحجاز بنزول كتاب الله تعالى فيها، تشرفت بلادنا بحفظ كتاب الله تعالى وقراءته على وجهه، وتشرفت الشام بخط المصاحف وكتابتها. ولهذا قيل أنزل في مكة وقرئ في مصر وكتب في الشام، هذا حفظ الله تبارك وتعالى لكتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يسر الله عز وجل حفظه للصغير قبل الكبير، وهذا مصداق قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعرف أعاجم كث لقيتهم مرة بعد مرة لا يحسنون من العربية حرفا، ولا يقيمون منها كلمة، ولا يفقهون منها جملة، يستظهرون القرآن الكريم فتسمع الواحد منهم يقرأ كتاب الله حتى يخيل إليك أنك تسمع عربيا من الأقحاح البصراء الخبراء بلغة العرب. فإذا انتهى من القراءة سألته عن اسمه فلم يجب، لأنه لا يفهمك ولا يستفهم كلامك. هذه آية من آيات الله، بل وتيسر تلاوته في المصاحف وانتشار نسخه في بلاد المسلمين هذه آية أخرى من الآيات الدالة على حفظ الله تبارك وتعالى له. ومن ذلك أن قارئه لا يمل، قارئ القرآن لا يمل قراءته ولا ينتابه سآمة من ترداده. وتلك آية أخرى، ذلك أن لو أن بيد أحدنا كتابا فقرأه مرة ما أقبل ليقرأه أخرى، ولو قرأه ثانية لما قبل أن يلزم بأن يقرأه ثالثة. فما بالك بالقرآن يتعبد به الكبير والصغير، يتلى صباحا ومساء لا يمل منه قارئه، يقرأه فإذا قرأه حتى وصل إلى خاتمته اشتد به الشوق ليستفتحه من فاتحته. وهكذا الدأب، وهكذا الحال عند قرائنا، لا أقول عند قرائنا بل عند المسلمين المتعبدين ربهم جل وعلا بحفظ القرآن الكريم. وإن تعجب فاعجب من أطفال يستظهرون ولم يبلغوا بعد السابعة من أعمارهم أو الثامنة من أعمارهم، اعجب من هؤلاء الأطفال الذين لا يقرؤون كلمة ولا يفسرون عبارة، وربما لا تستقيم ألسنتهم في الكلام، اعجب منهم وهم إذا حفظوا كتاب الله نطقوا به نطقا فصيحا مبينا. بعضهم لا يعرف الكتابة، بعضهم لا يعرف القراءة، ومع هذا تيسر لهم حفظ كتاب الله عز وجل واستظهاره في صدورهم، لتقوم الآية بقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الإمام الموردي رحمه الله تعالى يذكر بعض خواص القرآن فيقول: الوجه الحادي عشر من إعجازه أن تلاوته تختص بخمسة بواعث عليه لا توجد في غيرها، لا توجد في غيره. أحدها هشاشة مخرجه يعني السهولة، والثاني بهجة رونقه، والثالث سلاسة نظمه، والرابع حسن قبوله، والخامس أن قارئه لا يكل، وأن سامعه لا يمل، وهذا في غيره من الكلام معدوم. وهذا في غيره من الكلام معدوم. وقال آخر: الوجه السابع من إعجازه أن قارئه لا يمل قراءته، وأن سامعه لا تمجه مسامعه، بل الإكباب على تلاوته وترديده يزيده حلاوة ومحبة، لا يزال غضا طريا. وغيره من الكلام لو بلغ ما عساه أن يبلغ من البلاغة والفصاحة يمل مع الترديد ويسأم إذا عيد. وكذلك غيره من الكتب لا يوجد فيها ما فيه من ذلك. والسيوطي رحمه الله يقول: إن قارئه لا يمله، وسامعه لا يمجه، بل الإكباب على تلاوته يزيده حلاوة، وترديده يوجب له محبة، وغيره من الكلام يعادى إذا أعيد. غيره من الكلام يعادى إذا أعيد ويمل مع الترديد. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد. وما أصدق قول عثمان رضي الله تعالى عنه، ما أصدق قوله حين قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ثم تأمل معي الآية العظيمة والمنة الكريمة أن يسر الله تبارك وتعالى حفظه بالحفظ في الصدور، حتى إنك تعلم وتتيقن أن حفظ القرآن ليس بكتابته، وإنما حفظ القرآن بتلقيه متواترا في الصدور، من الصدور إلى الصدور. هكذا أخذه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حريصا عليه، حتى قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قول الله تبارك وتعالى لنبيه: لا تحرك به لسانك، يعني من العجلة، خشية أن يتفلت من صدرك، ضمننا لك ألا يتفلت القرآن من صدرك. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ونبينا لم يترك أمرا يحث به على حفظ القرآن إلا قاله، ولم يترك وسيلة ولا سببا تدعو إلى العناية بالقرآن إلا أخذ بها وعمل بها ودعا إليها، وكل ذلك من حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن. إن قيام القائمين به في رمضان وتهجد المتهجدين به في الليالي هو من أسباب حفظ الله تبارك وتعالى للقرآن. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لماذا؟ لأنهم باتوا يراوحون بين جباههم وأقدامهم وهم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى. يقول بعض العلماء: ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة. بل في حديث الإمام مسلم أن الله تبارك وتعالى خطب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء؟ يعني أن هذا الكتاب لا يتوقف في حفظه على حفظ كتاب، وإنما حفظه في الصدور لا في السطور، حفظه في الصدور لا في السطور. فلو أنه كتب في صحيفة فغسلت بالماء بقي القرآن محفوظا. لماذا؟ لأنه في صدور عباد الله المؤمنين، بل هو آيات بينات. أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه منقبة عظيمة لحفظة كتاب الله العظيم. ثم لما وصفوا أي الصحابة رضي الله عنهم من حفظة كتاب الله، قيل في وصفهم أناجيلهم في صدورهم، أناجيلهم في صدورهم، لا يحتاجون إلى ضبط كتاب، وإنما الضبط عندهم ضبط صدر، يحفظون بهذا الضبط كتاب الله تبارك وتعالى، وهم في هذا يأخذونه بالتلقي، يأخذونه بالتلقي، لا يأخذونه من صحيفة ولا يحفظونه من كتاب. ولهذا تجد الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. بل تعلمون أن أعلام الحفاظ يميزون الحفظ بالتلقي فحسب. هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حفظت من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 74 سورة، إنما تلقاها من فمه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سئل عن غيرها أحال على من سمع من فم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وأخذت بقية القرآن عن أصحابه، يعني أخذ 70 سورة من فمه صلى الله عليه وسلم. فكان القارئ إذا أراد أن يأخذ عنه أحب للقارئ أن يأخذ القرآن بالسند العالي، فيقول له: امضي إلى فلان فإن عنده سورة كذا وكذا. وهذا مع أنه يحفظها، لكنه أخذها عن ذلك الرجل، من ذلك الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينصح سائله أن يذهب إليه فيأخذ عنه. ولهذا قال أحدهم: جئنا إلى عبد الله بن مسعود، قال: أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ طاسيم ميم 200. ما هي طاسيم ميم 200؟ الشعراء، سورة الشعراء. فقال: ما هي معي، يعني ليست عندي، ولكن عليكم من أخذها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خباب بن الأرت. عليكم من أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، خباب بن الأرت. قال الراوي: فأتينا خباب ابن الأرت فقرأها علينا، يعني سورة الشعراء. هكذا كانوا يتلقون كتاب الله تعالى ويلقنونه لمن سأله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعارض جبريل القرآن في رمضان من كل عام مرة، حتى إذا جاء العام الذي توفي فيه عارضه القرآن الكريم 2 مرات، وكان يجهر بالقرآن في 3 صلوات متتابعات: المغرب والعشاء والفجر. في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي صلاة الفجر يجهر بالقرآن ليتلقى القرآن عنه. ومن النساء من حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض سور القرآن وهو يقرأها على المنبر يوم الجمعة، منهن ومنهم من لم يأخذ سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسرها يوم الجمعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل قوم في دين الله أرسل إليهم القراء ليلقنونهم كتاب الله، فيأخذون القرآن غضا طريا كما أنزل، ويرسل أحيانا معاذ بن جبل وغير معاذ إلى البلاد ليقرئوا القرآن. بل إن بعض أصحابه ممن أرسل في هذه المهمة قتل غيلة، وأنتم تعرفون بعض أحداث السيرة، وفيها أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرسل معهم من يفقهوهم في دين الله ويقرئوهم القرآن، ففعل فقتلوهم فقنات عليهم. ومن خصائص هذا الكتاب العزيز اتصال سنده، وهذا الاتصال عجيب. كيف حفظ أبناؤنا الفاتحة؟ لقد حفظوها قبل أن يتعلموا القراءة، حفظوها قبل أن يتعلموا الكتابة. فمن أين أخذوها؟ أخذوها عمن قرأها عليهم، والذين قرأوها عليهم عمن أخذوها، أي الفاتحة، عمن قرأوها عليهم أيام كانوا صغارا. وهكذا تجد سورة كالفاتحة إنما تلقيت هذه السورة بالسند المتصل إلى رب العالمين، بالسند المتصل إلى رب العالمين إلى يوم الناس هذا، إلى يوم الناس هذا. قراء كتاب الله على أقل تقدير أخذوا الفاتحة تلقيا، لأننا نلقن أبناءنا الفاتحة إذا أفصحوا وقبل أن يفصحوا. أحيانا تجد الطفل عنده 4 سنوات يستظهر الفاتحة، لم يعرف حروف الهجاء ولم يكتب من حروف الهجاء حرفا، ومع هذا إذا استنطقته بالفاتحة قرأها عليك لا يخرم منها حرفا. كيف تعلمها؟ تعلمها بالسند المتصل إلى رب العزة والجلال، أخذها عمن علمه، ومن علمه أخذها عمن علمه، إلى أن تصل هذه السلسلة إلى ربنا تبارك وتعالى. وبهذا يكون سند القرآن في كل عصر وفي كل حين متصلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الخصيصة والميزة ليست لكتاب سوى القرآن الكريم، لا توجد هذه الخصيصة في أي كتاب سوى القرآن الكريم. قال بعض أهل العلم وهو ابن حزم يقول إن نقل المسلمين لكل ما ذكرنا ينقسم أقساما 6. أولها شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا، لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر، منصف غير معاند للمشاهدة، وهو القرآن الكريم المكتوب في المصاحف. فإن هذا منقول بسند لا يرقى إليه شك أبدا، لا يوجد في ثبوته أدنى شك. يقول وهو القرآن المكتوب في المصاحف في شرق الأرض وغربها، لا يشكون ولا يختلفون في أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أتى به وأخبر أن الله عز وجل أوحى به إليه، وأن من اتبعه أخذه عنه كذلك، ثم أخذ عن أولئك ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إلينا. وهذا التواتر ثابت في القرآن الكريم في جميع سوره، حتى إن رواية القرآن بالمعنى محرمة، لا يجوز لأحد قرأ القرآن أو تعبد به أن يقرأه بمعناه. وإذا جاز هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فإن هذا لا يجوز في القرآن من ناحيتين، لا من ناحية الألفاظ ولا من ناحية المعاني. لماذا؟ لأننا نتعبد بالقرآن في صلاتنا، فلو أن إنسانا قرأ الفاتحة أو بعض سور القرآن بالمعنى ما صحت صلاته، يعني لا يعرف أن يقرأ الفاتحة فقرأ معانيها أو ذكر شيئا من هذا، لا تصح هذه الصلاة، ولا يصح أن يقرأ الفاتحة بغير العربية التي أنزل بها القرآن. إن جازت ترجمة معانيه فلا يجوز أن يتعبد بقراءة مبانيه إلا بالعربية التي بها نزل، حتى ولو كان لا يفهم معناها، حتى ولو كان لا يفهم معناها. ولهذا قال العلماء، بل اتفق العلماء أن كل ما في القرآن حق، وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية المحفوظة المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفا أو بدل منه حرفا مكان حرف وقد قامت عليه الحجة أنه من القرآن، فتمادى متعمدا لكل ذلك عالما بأنه خلاف ما فعل، فإنه كافر، لأنه حرف في كتاب الله تبارك وتعالى وغير وبدل. وهذا أحد أهل العلم يقول من قرأ أم القرآن يعني الفاتحة أو شيئا منها أو شيئا من القرآن في صلاته مترجما بغير العربية أو بألفاظ غير العربية التي أنزل الله عز وجل بها القرآن عامدا لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامدا لذلك بطلت صلاته وهو فاسق، لأن الله تعالى قال قرآنا عربيا، وغير العربي ليس عربيا فليس قرآنا. وإحالة عربية القرآن يعني تغيير عربية القرآن تحريف لكلام الله تعالى. وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال يحرفون الكلم عن مواضعه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن هذه بعض نصوص القرآن الكريم، أو هذه بعض نصوص العلماء رحمهم الله تعالى في ضبط هذا الكتاب، وفي ثبوته، وفي تحريره، وفي تلقيه يعني جيلا فجيل بالنقل المتواتر عن أئمتنا. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى وأن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. هو ماذا؟ هو كتاب الله تعالى. فهمنا من جملة ما نقلنا من خصائص كتاب الله تعالى أن هذا القرآن محفوظ بإذن الله عز وجل من التحريف ومن الإضافة والزيادة فيه والنقصان. ثم إن علينا أيضا أن نتفهم ما وقع من كلام بعض المخالفين في كتاب رب العالمين. نحن حين نذكر هذا نذكر هذا دفاعا ونفاحا عن كتاب الله عز وجل، أن تناله يد بتحريف أو زيادة أو نقصان. ونذكر قبل أن ننقل أقوال بعض المخالفين المعاندين، نذكر بأن حكم الزعم بأن القرآن محرف أضيف إليه أو حذف منه هو كفر أكبر بالله عز وجل، وليس هذا قول عالم معاصر أو عالم في فرقة بعينها، وإنما هو إجماع علماء المسلمين قاطبة. وأنا أنقل لكم أطرافا من كلمات العلماء رحمهم الله تعالى في بيان هذا الإجماع. يقول حافظ الأمة الإمام ابن عبد البر من المالكية عليه رحمة الله، حافظ المشرق: وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان، وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا، هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه، ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه. ثم قال: وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه، ولم يجمعوا على ما سواه. ثم قال: ويبين لك أن من دفع شيئا مما في مصحف عثمان كفر. هذه كلمة ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أرجو أن تقارن بين هذه الكلمة وبين كلمة رجل يقال له نعمة الله الجزائري، يقول: ولا تعجب من كثرة الأخبار الموضوعة، فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا. إنهم ضمير يعود على من؟ على الصحابة رضي الله عنهم، على أبي بكر وعمر. فإنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا، كتغييرهم القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والأئمة الطاهرين وفضائح المنافقين. وقال آخر يقال له المفيد محمد بن محمد النعمان الملقب بالمفيد، قال عليه من الله ما يستحق. واتفقوا يعني أئمته أن أئمة الضلال يعني بهم الصحابة خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه، أو عدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحذف والنقصان. فإذا وجهوا بأن هذه الكلمات أجمع عليها العلماء بأنها كفر كقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بالإجماع. قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل وكتب الله المنزلة أو كفر بها أو لعنها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. انتهى كلام القاضي عياض. إذا وجهوا بهذا الكلام كلام أئمتنا وعلمائنا وإجماعهم فإنهم يقولون: هذا الكلام كان في كتبنا قديما ولا يوجد منه شيء في الحديث. قلنا: ما الحديث الذي تقصدون؟ إن المسمى بالمرزا حسين الطبرسي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، كان تأليفه سنة 92 و200 و1000، يعني في القرن 13 الهجري، يعني ليس من قديم. يقول فيه: وبعد، فيقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد النوري الطبرسي جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، إلى آخر كلامه الكاسد الفاسد عليه من الله تعالى ما يستحق. بل إن معاصريهم من أئمتهم كأبي القاسم الخوئي المتوفى سنة 13 و400 و1000، يعني متوفى قبل نحو 14 عاما، ينقل تحريف القرآن الكريم في تفسيره وفي كتاباته ويصادق عليها من يسمونه بروح الله الخميني، يقول: بعد أن أوردوا هذا الكتاب هذا الدعاء مورد التوثقة وذكروا هذه السورة فيه ذكر الثابت المحقق وهو دعاء ما يسمى بصنمي قريش والذي فيه التصريح بتحريف القرآن العظيم، يقولون في مقدمة هذا الدعاء الضال الملعون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وصيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك. من هما؟ نعم. ثم يعقبون بقولهم عليهم لعنة الله: اللهم لعنهم بكل آية حرفوها. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. تأمل رواية لهم في كتابهم المسمى بالكافي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم 17,000 آية. 17,000 آية. كتابنا كم؟ 6,236 آية أو نحو من هذا. هذا هو القرآن الذي بين أيدينا 6,000. هؤلاء يقولون عندنا 17,000 آية. طب أين بقية الآي؟ قالوا: إن بقية الآي فيما يسمى بمصحف فاطمة. ما خبر هذا المصحف؟ يقولون: إن هذا المصحف مصحف في فيه ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما جمعه علي من القرآن يعادل 3 أضعاف المصحف الذي بين أيدينا ما فيه حرف مما في أيدينا. روى إمامهم الكليني في كتابه الكافي عدة روايات عن هذا المصحف، من هذه الروايات ما قالوا إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي، فأعلمته بذلك. فجعل أمير المؤمنين رضي الله عنه يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. هذا المصحف يقولون إنه مع الغائب. أين هذا الغائب؟ في سرداب سامراء. متى يخرج؟ الله أعلم. منذ متى وهو في هذا؟ منذ قرون. طيب، سؤال آخر، هذا القرآن الذي يقولون بتحريفه هل يقرؤونه؟ نعم، يقولون نحن نقرأه. لماذا تقرؤونه؟ قالوا نقرأه يعني، وهذا سؤال أورد عليهم، ماذا يردون؟ يقولون فإن قلت كيف جاز القراءة في هذا القرآن مع ما لحقه من التغيير، قلت قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين عليه السلام فيقرأ ويعمل بأحكامه. هذا كلامهم الذي فيه الإفك المفترى والباطل المكذوب. ونحن مرة أخرى ننقل عن بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم علي رضي الله تعالى عنه حكمه على هؤلاء، فمن ذلك قوله من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله. هذا قول علي رضي الله تعالى عنه في مناظرته مع بعض أهل البدع. ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. وقال عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام يعني حرف من حروف القرآن فقد كفر. ولهذا عليك أن تعرف أن مقولة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم تدل دلالتين. الدلالة الأولى على كفر من حرف القرآن إذا وقع في القرآن تحريف، والدلالة الثانية على كفر من اعتقد تحريف القرآن. لو أن إنسانا باشر تحريف القرآن بيده ما حكمه؟ كافر. وما حكم من اعتقد التحريف في كتاب الله؟ فهو كذلك. لماذا؟ لأنه إذا ارتفعت الثقة بالقرآن واعتقد الناس أن القرآن كذب محض على الله وعلى رسوله، فمن أين يؤخذ الدين؟ وكيف يكون التعبد؟ ومن أين تستمد الأحكام؟ سيكون الدين عندئذ هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولهذا عرض علماؤنا بهؤلاء وحكموا عليهم من هذه الجهة. واسمع كلام القاضي عياض عليه رحمة الله حين يقول وكذلك من أنكر القرآن أو حرفا منه أو غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية، والإسماعيلية من الإمامية الاثنى عشرية، أو زعم أنه ليس بحجة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام الغوطي ومعمر الضمري أنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسوله ولا محالة في كفرهما بذلك القول، ولا محالة في كفرهما بذلك القول. وكذلك من أنكر شيئا مما نص فيه القرآن بعد علمه أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين ولم يكن جاهلا ولا قريب عهد بالإسلام. هذا نص من القاضي عياض في الحكم على هؤلاء الذين كانوا في زمنه، لأن زعمهم أن القرآن محرف قديم، قديم قديم، ليس من هذا القرن ولا من عشرة قرون سبقت، وهو مع هذا لا يزال مسطورا في كتبهم، متناقلا في مدوناتهم المعاصرة كما هو في مدوناتهم القديمة. قال البهوتي رحمه الله: من جحد كتابا من كتب الله أو شيئا منها أو استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو برسله فهو كافر. وكذا إن وجد منه امتهان للقرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته، لقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم إنهم في تفاسيرهم تناولوا هذه القضية بشكل عجيب، وهذا شيخ مشايخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر وأستاذ علوم القرآن بالجامعة، يكتب كتابه هذا في أثناء تلك الجلبة التي سميت بالتقارب مع السنة والشيعة. هذه الجلبة يكتب في وسطها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: الشبهة الخامسة من الشبه التي أوردها هؤلاء، يقول: ما نقله العلامة الألوسي عن بعض الشيعة والملاحدة، وخلاصته أن عثمان بل وأبا بكر حرف القرآن وأسقط كثيرا من آياته وسوره، وقالوا إن القرآن الذي نزل به جبريل كان 17,000 آية، وأن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام، وأنهم أسقطوا منها فضائل أهل البيت، وأن سورة الولاية أسقطت بتمامها، إلى غير ذلك من الأباطيل والخرافات. فالجواب، هذا جواب الشيخ أبو شهبة عليه رحمة الله، يقول: والجواب أن هذه دعاوى لم يقم عليها شبه دليل، ولو أن كل دعوة تقبل من غير استدلال لما ثبتت حقيقة ولما توصل الناس إلى علم ومعرفة. وهذا الكلام من غلو الشيعة في آرائهم الجائرة، ولهذا نجد العقلاء منهم يتبرؤون من مثل هذه الخرافات. قال الطبرسي في مجمع البيان: أما الزيادة في القرآن فمجمع على بطلانها، وأما النقصان فيه فروي عن قوم من أصحابنا. ثم يعقب فيقول: ثم ماذا تقولون أيها المتشيعون؟ لقد صار الأمر إلى علي كرم الله وجهه ودانت له الأقطار كلها ما عدا مصر والشام لما ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمصاحف التي كتبها عثمان تتلى، وقد ظلت دولة أهل البيت ما يقرب من 5 سنين، يعني علي رضي الله تعالى عنه يحكم المسلمين قرابة 5 سنين، فما غير شيئا مما كتبه عثمان ولا أنكر شيئا مما نقله عثمان إلى الآفاق. يقول: ما تقولون في هذا؟ فكيف يسكت علي وأصحابه على ذلك وهو منكر شنيع يجب على الإمام أن يسارع إلى إزالته؟ ولو أن شيئا من ذلك وقع لنقله المؤرخون الأثبات، ولكن شيئا من ذلك لم يكن. ثم إن أيضا شيخ مشايخنا الشيخ محمد حسين الذهبي، وهو أستاذ علوم القرآن والحديث عليه رحمة الله، كتب كتابه وهو من أعظم ما كتب في بابه، كتاب التفسير والمفسرون، فتناول هذه القضية فقال: وأحسب أن الإمامية الإثنى عشرية، وهي هذه هي الفرقة الموجودة الآن في بلاد فارس، يقول: وأحسب عليهم أنه عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقيهم وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم، وكأني بهم وقد تساءلوا فيما بينهم فقالوا: إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم، فلما لم يأتي القرآن بذلك صريحا مع أنه المقصود أولا وبالذات، ولما اكتفى بالإشارة الباطنة فقط؟ يقول: كان بهم بعد هذا التساؤل وبعد هذا الاعتراض الذي أخذ بخناقهم وراحوا يتلمسون للتخلص منه كل سبيل، فلم يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله، فقالوا: إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتوارثه الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل، أما ما عداه فمحرف ومبدل، حذف منه كل ما ورد صريحا في فضائل آل البيت، وكل ما ورد صريحا في المثال بأعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة، أخبار التحريف متواترة عند الشيعة، ولهم في ذلك روايات كثيرة يروونها عن آل البيت وهم منها براء. يقول الشيخ الذهبي عليه رحمة الله وزير الأوقاف الأسبق، يقول: يروي الكافي عن الصادق أن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد 17,000 آية، والتي بأيدينا منها 6,263 آية، والباقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه عليه. ويقولون إن سورة لم يكن كانت مشتملة على اسم 70 رجلا من قريش بأنسابهم وآبائهم. أين هذه الأسماء؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وهات 70 اسم من أسماء الصحابة بعد ذلك، أولهم أبو بكر وعمر. قال: وإن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام أسقط منها فضائل أهل البيت، وإن سورة الولاية أسقطت بتمامها وغير ذلك من خرافاتهم. وأخف ما قالوه في هذا الموضوع أن جميع ما في المصحف كلام الله، إلا أنه بعض ما نزل، يعني كل ما في القرآن الذي بين أيدينا من كلام الله، إلا أنه ليس كل كلام الله، والباقي مما نزل عند المستحفظ. من المستحفظ؟ مولاهم القائم بالأمر نزيل سرداب سامراء. والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء، وإذا قام القائم يقرأه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولقد اصطدم مدع التحريف والتبديل بنصوص من القرآن صريح في هدم مدعاهم هذا، فمن تلك النصوص قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا: وإنا له لحافظون، أي عند الأئمة. وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم. ثم إنهم اصطدموا بأمرين أعظم خطرا، أولهما: كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ والثاني: كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل آل البيت وأن يتبرأوا من أعدائهم ومخالفيهم والحجة غير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ أجابوا عن الأول بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال، كحذف اسم علي وآل محمد وأسماء المنافقين. وأجابوا عن الثاني بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في القرآن، فلم يكتفي بما جاء صريحا في فضائل آل البيت ومثالب أعدائهم، بل أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله. بطون القرآن يعني ادعوا أن للقرآن باطنا كما أن له ظاهرا، وهذا أي الباطن قد سلم من التحريف والتبديل قطعا. ثم عقب الشيخ فقال: والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا، فكثيرا ما يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت. فمثلا نراهم عند قوله تعالى في الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يزيدون في شأن علي، وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم، وهي طريق مطعون فيها. يقول: وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله. قيل للصادق: ألم يكن علي قويا في دين الله؟ قال: بلى. قيل: فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم وما منعه من ذلك؟ قال الصادق: آية في كتاب الله منعته. قيل: أي آية؟ قال: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يقول: كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين، ولم يكن علي يقتل الآباء حتى تخرج الودائع، فلما خرجت ظهر علي على من ظهر فقتلهم. هذه الحقيقة روايات كثيرة ونقلها الشيخ عليه رحمة الله، ثم قال: هذه أمثلة. نذكرها ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا أن هؤلاء الشيعة الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن هم أنفسهم المحرفون لكتاب الله المبدلون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتهم وتقولهم على الله بالهوى والتشهي. وبعد، فهذه كلمات نقلناها من كتب علمائنا ومشيختنا من الأزهر الشريف، ونحن تعمدنا النقل عن هؤلاء المعاصرين الذين عاصروا أولئك المخرفين ونقلوا عنهم، لنعلم أن هذه الدعوة التي تنقل من أنهم قد رجعوا عن بعض ما هم عليه من الكفر والإلحاد دعوة لا أساس لها. ونحن أحب الناس، أحب أمر إلينا أن يتوب هؤلاء من إفكهم وأن يعودوا إلى حظيرة الإسلام والسنة وأن يراجعوا دينهم وأن يعتمدوا في أخذ دينهم على الصحيح الثابت من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد انخدع بهم بعض الناس فترة ثم انكشف لهم الزيف وظهر لهم البطلان. هذا الشيخ سعيد حوى رحمه الله يقول: أما الشيعة الإمامية الاثني عشرية فإن غلاة متقدميهم ومتأخريهم مجمعون على أن القرآن قد حرف وبدل وجرت عليه الزيادة والنقصان، منهم كبير مؤلفيهم ومحدثيهم الكليني في كتابه الكافي، ومنهم خاتمة محدثيهم محمد باقر المجلسي في كتابه مرآة العقول وفي موسوعته الكبرى بحار الأنوار، فقد أورد الكليني مجموعة من الروايات تؤكد إيمانهم بالتحريف، منها ما نسبوه إلى جعفر بن محمد الصادق من قوله: إن عندنا مصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. يقول الشيخ: وقد نسب الشيخ المفيد شيخ علماء الشيعة الإمامية في القرن الرابع الهجري القول بالزيادة في القرآن والنقص فيه إلى جماعة كبيرة من أعيان متكلمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. ثم قال خاتمة محدثيهم المجلسي: إن كثيرا من الأخبار صريحة في نقص القرآن وتغييره متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل أظن أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة. ومعلوم عندهم أن الإمامة تثبت بالنص والتعيين وأن من جحدها يكفر. هذا الطبرسي الذي ألف كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يثني عليه الخميني غير مرة، ويقول أيضا وينقل أيضا عن النعمان أو عن المحدث الجزائري يقول: إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها. يعني هذا إجماعهم ونقلهم. يقول الشيخ تعليقا: وهذا كله كفر محض، لأنه مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأي ميزة تكون للإسلام إذا كان كتابه محرفا أو مغيرا أو ناقصا؟ ثم يردف: وكنا نأمل أن يتصدى الخميني لمثل هذه الكفريات وينزه كتاب الله سبحانه عنها ويلعن القائلين بها ويصرح بكفرهم وخروجهم عن ملة الإسلام، إلا أنه عاد فأكد كل هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار حينما قال: لقد كان سهلا عليهم الضمير عائد على من؟ على الصحابة الكرام، أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن، الآيات التي فيها ذكر آل البيت ونحو ذلك، ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف ويسدل الستار على القرآن ويغيبوه عن أعين العالمين. إن تهمة التحريف التي يوجهها المسلمون إلى اليهود والنصارى إنما تثبت على الصحابة. هذا كلامه عليه من الله ما يستحق، وهذا كتاب كتبه باللغة الفارسية ونقله عنه الشيخ الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى في كتابه سورتان متضادتان، وعن أبي الحسن الندوي نقل الشيخ سعيد حوى رحم الله تعالى الجميع. بهذا أكون قد أتيت على المهم من هذا النقل من هذا الكتاب، ثم أنقل لكم تعليقه النهائي حيث يقول: وهذا من خميني كفر بواح ونقض للإسلام كله، فهذا القرآن المعجز الذي حوى معجزات كثيرة إذا تجرئ عليه فأي سند في الإسلام يبقى له مكانة، وأي سند للإسلام يبقى بعد ذلك. بهذا يكون قد انتهى هذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعظم كتاب الله ويرعى حقوقه ويحفظ حدوده ويؤمن بمتشابهه ويعمل به كله. اللهم إنا نسألك أن تحفظ كتابك من زيغ الزائغين ومن شبه المشبهين، وأن ترد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.